وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بينا في الدرس الماضي أيها الإخوة قوله تعالى ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي لا تحلوا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا تستحلوا الاعتداء عليهم. وهذه الآية قيل أنها في المسلمين، يعني المسلمون الذين قصدوا بيت الله الحرام لحج أو عمرة لا يجوز الاعتداء عليهم، والأمر عموما لا يجوز الاعتداء على المؤمن سواء قصد البيت الحرام أو لم يقصد. فلماذا خصص من قصد بيت الله الحرام؟ قالوا هذا لمزيد التأكيد ولمزيد الحرمة، كما قال الله تعالى عن الأشهر الحرم: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نحن نهينا أن نظلم أنفسنا في الأشهر الحرم وفي غيرها، فخص الأشهر الحرم لمزيد التعظيم، ولأن ظلم النفس في الأشهر الحرم أعظم من ظلم النفس في غيرها. فكذلك من اعتدى على مسلم قد أما البيت الحرام فاعتداؤه أشد وأعظم جرما عند الله ممن اعتدى على مسلم لم يقصد بيت الله الحرام. فإذا ولا آمين البيت الحرام إما تحمل على المسلمين أو على المشركين. وهذه الآية ذكر العلماء لها سبب نزول، أن الحطم كان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل اليمامة، فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال عرض علي الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وعرض عليه أركان الإسلام، قال إن لي أمراء لا أقطع أمرا دونهم. قال فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر، لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان، والحديث في مسند الإمام أحمد. فلما خرج الرجل مر على سرح في المدينة على نواحي المدينة، وكان أصحابه ينتظرونه عند أبواب المدينة، قال فساقوا السرح وهربوا، فلاحقهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركوهم. فلما ذهبوا في عمرة القضاء، الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا في عمرة القضاء وجدوا الحطم هذا قد جاء يريد بيت الله الحرام، يريد بيت الله الحرام، يقصد بيت الله الحرام، وهذا الذي سرقه قد قلده، جعله من القلائد، يعني سرق هذه الشياه وقلدها، قال هذه هدايا لبيت الله الحرام تقربا إلى الله، طبعا بزعمه على الحج الشركي أو العمرة الشركية، الطريقة الشركية، فساق هذه، ساق هذه الهدي أو ساق القلائد. فقالوا الآن قد ظفرنا بالحطب، يعني نأخذ مالنا منه ونقتله. فنزلت الآية ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقال بعض أهل العلم هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، يعني قالوا الآية ولا آمين البيت الحرام إذا كانت في المشركين المعتدين فهذه منسوخة، لأن الآية تقول في سورة التوبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم سواء في الحرم أو في غير الحرم، محرمين أو غير محرمين. ولكن الصواب أن هذه الآية ليست منسوخة وأنها محكمة، بدليل الآية التي أو الجزء الذي يأتي بعده قال وإذا حللتم فاصطادوا، وأن قتل المشرك مخصوص بآيات أخرى، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كثير من الناس أو كثير من أهل العلم يقولون إن آية السيف نسخت كل آيات العفو، وهذا يحتاج إلى تأمل ونظر. لا، آية السيف لم تنسخ كل آيات العفو، آية السيف قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صاب أن آية السيف لم تنسخ كل آيات العفو، بل آية السيف ذكرت الأمر بقتال المشركين، وآيات العفو تستعمل في مكانها، وآية السيف تستعمل في مكانها. فالله تعالى قال وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. طبعا يأتي المستشرقون يتكلمون عن القرآن الكريم ويستخرجون من القرآن الشبه التي يثيرونها حول الإسلام. فمن الشبه التي أثاروها حول الإسلام هذه الآية. طبعا أيها الإخوة، المستشرقون هم المنافقون الجدد، المنافقون الجدد يتلبسون بزي الإسلام ويدعون خدمة الإسلام أو الانشغال بالعلم، ويقصدوا من خلال هذا الطعن في أهل الإسلام، الطعن في أهل الإسلام وأيضا في المسلمين من يسمع لهم. إلى الآن في شبه تثار حول الإسلام وفي المسلمين من يسمع لهذه الشبه. والله عز وجل قال عن المنافقين، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. على مر التاريخ هناك من يسمع للمنافقين، يستمع، نعم في من الناس من يستمع لشبه المنافقين الجدد، لشبه المستشرقين. من الشبه التي أثاروها، قالوا من شروط الكلام البليغ أن يجتمع فيه الترتيب والنظم، الترتيب والنظم. فالآية الأولى، وتأملوا معي، الآية الأولى من سورة المائدة تقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. الآن جاءت الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا. فقالوا النظم يقتضي أن تضع وإذا حللتم فاصطادوا بجانب غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم، أي لا تصطادوا وأنتم محرمون، وإذا حللتم فاصطادوا. إذن هكذا النظم، أنه أول آية بدايتها الشق الأول تحريم الصيد وأنت محرم، الشق الثاني إباحة الصيد وأنت محرم، وإذا حللتم فاصطادوا. لكن لماذا جاء ذكر وإذا حللتم فاصطادوا بعد كل هذه الأشياء اللي هي خمسة أشياء، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لماذا قال وإذا حللتم فاصطادوا بعد الخمسة أشياء هذه ولم يقل بعد غير محل الصيد وأنتم حرم؟ ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ هذا أيها الإخوة تأمل في القرآن الكريم وتدبر فيه. هم قالوا وإذا حللتم فاصطادوا، هذا يناقض النظم، هذا خلاف الترتيب. ويشترط في الكلام البليغ أيها الإخوة، حتى خطبة الجمعة يقولون الخطبة الناجحة ثلاثة أشياء: خطبة جامعة مانعة فيها النظم والترتيب، جامعة مانعة فيها النظم والترتيب، هذه خطبة ناجحة. أي موضوع يطرحه أن يكون جامعا مانعا، طرحت المشكلة وطرحت الحل وفي نظم وترتيب. ذلك أحيانا واحد بيحضر خطبة بيقول والله الشيخ ما أدري ماذا تكلم، مرة بيحكي عن التقوى، مرة بيتكلم عن الجنة، مرة برجع على النار، مرة بيتكلم عن الطلاق، مرة ما عرفت أنا الموضوع الذي يتكلم به، ما عنده نظم ولا ترتيب، ما عنده ترتيب للموضوع، الموضوع الخطبة. فيشترط في الكلام الفصيح هذا أن يكون مرتبا. طيب الآية هنا تقول غير محل الصيد وأنتم حرم، والآية التي بعدها قال وإذا حللتم فاصطادوا، قال لا، هذه أخرت لحكمة، أخرت لحكمة. الحكمة التي أخرت من أجلها وإذا حللتم فاصطادوا حتى تأخذ الأحكام غير أحكام الصيد ما ذكر من قبل، اللي هي ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فيأتي واحد يقول طب آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ذكرنا أن هؤلاء قد يكون المراد بهم المشركين، يكون المشركون المراد بهذه الآية. طب وإذا حللتم فاصطادوا، قال إذا تحللتم أنتم من الإحرام فحكم هؤلاء حكم الصيد، زي ما بتصيد الأرنب هذا المشرك صيده، فأخر هذا الحكم، وإذا حللتم فاصطادوا حتى يكون قرينا بالحكم الآخر كذلك، وليس فقط في الصيد خصوصا. فقال وإذا حللتم فاصطادوا، لتدخل بقوله ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فإذا حصل التحلل عند ذلك وإذا حللتم فاصطادوا حتى يوافق أمرا آخر. فحكم المشرك الآن مثل حكم الصيد، وليس فقط حكم الصيد إنك تصيد أرنب وتصيد غزال، لا، بل هذا المشرك الذي اعتدى عليك سابقا لك أن تصيده الآن إذا تحللت من الإحرام، لك أن تصيده. قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذه مسألة. المسألة الأخرى في الآية أن الآية فيها أمر، وعلماء الأصول يقولون الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة تصرف الوجوب إلى الندب، أو قالوا وقالوا كذلك النهي يفيد التحريم، إلا لقرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فالأمر كل أمر يفيد الوجوب، هكذا القاعد. هنا قال الله تعالى وإذا حللتم، إذا تحللت من الإحرام قال فاصطادوا، هذا فعل أمر، وإذا حللتم تحللتم من الإحرام، أو حللتم خرجتم من أرض الحرم إلى أرض الحل، لأنه لا يجوز الصيد في أرض الحرم، وإذا حللتم أي تحللتم من الإحرام، وإذا حللتم تحللتم من أرض الحرم إلى أرض الحل، إذا حللتم فاصطادوا، أمر فاصطادوا. هل يجب على كل من تحلل من الإحرام أن يصطاد؟ هل يجب على كل من خرج من أرض الحرم أن يصطاد؟ لأن الله قال فاصطادوا، هذا فعل أمر، فاصطادوا، هل يجب عليه؟ يقولون صحيح، هناك قاعدة تقول الأمر يفيد الوجوب، لكن هناك قاعدة أخرى تقول الأمر بعد الحظر يعود إلى أصله، الأمر بعد الحظر، الحظر يعني المنع، يعود إلى أصله. السؤال الآن ما حكم الصيد قبل الإحرام، قبل أن يحرم، ما حكم الصيد؟ واجب؟ لا، جائز، مباح، يباح لك أن تصيد قبل أن تحرم. ما حكم الصيد وأنت محرم؟ حرام. إذن قبل الإحرام الصيد مباح مش واجب، مباح، يجوز أن تصيد، بعد الإحرام الصيد حرام، إذن هذا حظر. فجاء أمر بعد ذلك وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بعد الحظر يجعل الحكم يعود إلى أصله، فأصل الصيد رجع إيش؟ مباح، جائز. إذن أول شيء كان صيد جائز، بعدين أصبح محرما اللي هو في حال الإحرام، تحللت من الإحرام، فيرجع الصيد إلى حكمه الأول. ومن كذلك الآيات التي تدل على هذه القاعدة، من الآيات التي تدل على هذه القاعدة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع، طب الشراء، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اترك البيع، لا يجوز أن تبيع صلاة الجمعة، طب الشراء يجوز أن تشتري؟ لا يجوز أن تشتري، يعني لا يجوز التجارة أن تبيع وأن تشتري. لكن لماذا خص الله البيع؟ لماذا خص الله البيع؟ قالوا لأن البيع محبب إلى النفوس أكثر من الشراء، لأن البيع محبب إلى النفوس أكثر من الشراء، لأنك عندما تبيع تأخذ الثمن، وعندما تشتري تدفع الثمن، عندما تبيع تأخذ الثمن، عندما تشتري تدفع الثمن. فمثلا واحد الآن تاجر وقت صلاة الجمعة والناس على الدور، فالله قال وذروا البيع محبب إلى النفوس، طب واحد بده يشتري وقت صلاة الجمعة، يقول لك مش مشكلة، بروح بصلي وبرجع بشتري، معي وقت. لكن ذاك يريد أن يكتسب، البيع محبب إلى النفوس أكثر من الشراء، وإلا البيع والشراء حرام وقت صلاة الجمعة، البيع والشراء، لكن خص البيع لأن البيع محبب إلى النفوس أكثر من الشراء، لأن البيع فيه قبض الثمن والشراء فيه دفع الثمن، فيه دفع الثمن. فقال وذروا البيع، إذن البيع وقت صلاة الجمعة حرام، حرام. طيب اسمع ماذا قال الله بعدها، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني التجارة، تاجوا بيعوا اشتروا بعد الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر صحيح، فانتشروا في الأرض أمر، ابتغوا من فضل الله هذا أمر آخر. فيأتي واحد يقول يجب علينا أن نبيع أو أن نشتري بعد صلاة الجمعة، لأن الله قال فانتشروا أمر، وابتغوا من فضل الله أمر، هذا بعد الصلاة يعني بعد صلاة الجمعة أمر. بنقول له انتبه الآن، قبل الصلاة ما حكم البيع؟ حلال صحيح؟ وقت الصلاة ما حكم البيع؟ حرام. فقال الله تعالى فانتشروا في الأرض هذا أمر، وابتغوا من فضل الله فأمر بعد حظر يرجع الشيء إلى حكمه، والحكم في الأصل أنه مباح، فالحكم في الأصل أنه مباح. إذن وإذا حللتم فاصطادوا، هنا الأمر يفيد الإباحة لأنه أمر بعد حظر، وإذا حللتم أي من الإحرام فاصطادوا أي يجوز لكم أن تصيدوا، يجوز لكم أن تصيدوا. والصيد مبينة أحكامه أيها الإخوة، بينت أحكامه في آيات أخرى، وسيأتي الكلام عن الصيد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وما الذي يجوز أن تصيده وما الذي لا يجوز أن تصيده إلى آخر ذلك من الأحكام. قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولا يجرمنكم، ما معنى ولا يجرمنكم؟ أي ولا يحملنكم شنآن. ما هو الشنآن؟ البغض، مش البغض فقط، أشد البغض، ليس الشنآن البغض بل الشنآن أشد البغض، أشد أنواع البغض. ولا يحملنكم شنآن قوم، بغض قوم، أن صدوكم عن المسجد الحرام، أي لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام، لأجل صدهم لكم عن المسجد الحرام. متى هذا؟ في صلح الحديبية، صدوا المسلمين عن المسجد الحرام، صدوا المسلمين عن المسجد الحرام أن يأتوا إلى المسجد الحرام وأن يعتمروا، صدوهم عن المسجد الحرام. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، والسبب لماذا تبغضوهم؟ أن صدوكم عن المسجد الحرام، وفي قراءة إن صدوكم عن المسجد الحرام، فقالوا قراءة أن صدوكم عن المسجد الحرام تحمل على الماضي، يعني لأنهم صدوكم، إن صدوكم عن المسجد الحرام تحمل على المستقبل، تحمل على المستقبل، يعني ولا يحملنكم بغض قوم إذا صدوكم في الماضي عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يحملنكم بغض قوم إن صدوكم في المستقبل عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وهاتان قراءتان متواترتان، إن صدوكم عن المسجد الحرام أي في المستقبل لا يجوز أن تعتدوا عليهم ولو أنكم تبغضوهم. وهنا أيها الإخوة قاعدة عظيمة، أيها الإخوة لا يجوز أن يحملك البغض على الاعتداء، ولا يجوز أن يحملك الغضب على الظلم، لا يجوز أن يحملك البغض على الاعتداء ولا أن يحملك الغضب على الظلم. بعض الناس إذا أبغض أحدا فإنه يبغض تلفا، وكانوا يقولون إذا أحببت فلا يكن حبك كلفا، وإذا أبغضت فلا يكن بغضك تلفا، إذا أحببت فلا يكن حبك كلفا، يعني تحب لدرجة أن تعبد من تحب من البشر، يعني تحب لدرجة أن تعبد لا يكن حبك كلفا، وإذا أبغضت فلا يكن بغضك تلفا، فيكون بغض بغير اعتداء. ولذلك أيها الإخوة نحن نبغض في الله، بل من الدين أن نبغض في الله، من الدين ومن التدين أن نبغض في الله، من الإيمان أن نبغض في الله، لكن إذا كان هناك البغض في الله فلا يؤدي هذا البغض إلى الاعتداء أو الظلم. عبد الله بن رواحة كان يخرص النخل لليهود، يأخذ منهم من اليهود الجزية، وكان أو الذي اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما جاء اليهود جاء عبد الله بن رواحة اليهود، عبد الله بن رواحة اليهود، وأراد أن يأخذ منه هذا التمر، جمعوا مع ما مع نسائهم من الحلي ليعطوها رشوة لعبد الله بن رواحة حتى يخفف عنه، فأعطوا عبد الله بن رواحة هذه الحلي، فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود والله لقد جئتكم من أحب الخلق إلي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنتم أبغض عندي من القردة والخنازير، أو أنتم أبغض خلق الله إلي، وما يمنعني ذلك أن أعدل معكم، ما يمنعني ذلك أن أعدل معكم، نعم لأني أحبه وأبغضكم أنتم لا أظلمكم. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. أبغضت إنسان ليش تظلمه؟ تبغضه لماذا تظلمه؟ ذلك زيد ابن الخطاب أخو عمر الخطاب رجل قتله ثم أسلم حسن إسلامه ونحو ذلك، فكان عمر يراه وكان لا يطيق أن ينظر في وجهه لأنه قاتل أخي، قال انصرف عن وجهي لا أحب أن أنظر إليك، قاتل أخو قاتل أخيه عاطفة في النفس. قال يا أمير المؤمنين هل بغضك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ يعني لأنك تبغضني قد تمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا. قال إنما يبكي على الحب النساء، إنما يبكي على الحب النساء، يعني أحببتني أو لم تحبني أبغضتني هذه مسألة عندك، لكن هل يمنعني حقا من حقوقي؟ إنما يبكي على الحب النساء. فإذا أبغضت لا تظلم، إذا أبغضت لا تنتقم. صحيح بعض الناس يبغض ويظلم حتى يرخى والله في الأحكام. شوف انظر لما تحدث حالات طلاق بين الناس، والله يا إخواني عند حالات الطلاق بين الناس رجل وامرأة، يعني الرجل بذكر الأول والتالي والفضائح، والمرأة تفضح على الملأ. أبغضته يا أخي، حصل طلاق حصل خلاف، لماذا لا يكون الستر؟ ليش ما يكون الستر على بعضهم؟ قالوا لرجل قد حدث خلاف بينك وبين أهلك، ما هو هذا الخلاف؟ قال العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما احتدم الخلاف طلقها، فلما طلقها جاء هؤلاء أصحاب الأخبار قالوا له ها ما الخلاف الذي كان بينك وبينها؟ قال سبحان الله مالي والامرأة غيري، مالي والامرأة غيري. أول شيء قال العاقل لا يهتك ستر امرأتي، ليش أحكي عن مرتي؟ هي امرأتي الآن. لما طلقها قال امرأة غريبة عني الآن، ليش أتكلم عنها؟ هذا كهكذا العقل أيها الأخوة. وهكذا لو حصل خلاف لا ينبغي أن يجر هذا الخلاف للظلم. وخبر حدث في عهد عمر الخطاب، وانظروا إلى عدل هذه المرأة. في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه امرأة طلقت، طلقها زوجها، وتعرفون أن المطلقة تمضي عدتها، العدة ثلاثة قروء، ثلاثة قروء ثلاث حيضات، ثلاث قروء ثلاث حيضات، تحيض المرة الأولى الثانية الثالثة، هذه عدة المرأة المطلقة. المهم لما طلقها لم يراجعها بعد القرء الأول ولا الثاني ولا الثالث، عند الثالث القرء الثالث لما طهرت من الحيض دخلت لتغتسل من الحيضة الثالثة، فلما أرادت الاغتسال قال راجعتك، وضعت الماء تريد أن تغتسل من الحيضة الثالثة، قال راجعتك، فما الحكم الآن؟ هل ترجع أم لابد من عقد ومهر جديد؟ كانت تبغضه، وستوضح هذا لعمر رضي الله عنه، تبغضه وفعلا هي ما صدقت وتطلق، وبعد القرء الأول والثاني والآن انتهت الحيضة الثالثة، لما عند الاغتسال قال راجعتك، خلاص أنت زوجتي، يحق له أن يقول راجعتك بعد القرء الأول الثاني. طب الآن في هذا الموضع، الآن لو قبل بيوم ما فيش خلاف بين العلماء ترجع، قبل بيوم من قبل بلحظة وهي في القرء الثالث ترجع، لكن طهرت من القرء الثالث وأرادت الاغتسال، فرفعت الأمر لعمر بن الخطاب، هذا أمر ترى سر ما تستطيع، ممكن يقولوا أنا اغتسلت وأنهيت وقال رجعتك بعد ما أنهيت الاغتسال، لكن انظروا إلى العدل والصدق يا إخواني. جاءت قالت يا أمير المؤمنين إن فلانا زوجي أبغضه، وإن بغضي لا يمنعني أن أقول الحق، إن بغضي له لا يمنعني أن أقول الحق، نعم أنا بيني وبينه بغضاء لكن أنا أذكر الحق، الشيء الذي وقع، لقد حدت الحيضة الأولى والثانية والثالثة، لما دخلت الثالثة لأغتسل غسل المحيض قبل أن أغتسل قال راجعتك، لم يراجع، لو راجعها من أول مرة ما في بأس، الثانية لكن قال راجعتك، ما الحكم يا أمير المؤمنين؟ هل أرجع إليه أو لا؟ قال هذا أمر يجمع له الصحابة، فجمع الصحابة فكان قولهم أنها ترجع لزوجها، ما دام لم تغتسل ترجع لزوجها، لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة الثلاثة قروء حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، حتى تغتسل مش فقط حتى تطهر منها، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. فأشاروا قالوا أفتوا أنها ترجع لزوجها، فرجعت لزوجها، رجعت. شوفوا يا إخواني بسبب العدل الذي عندها، انظر بسبب العدل الذي عندها وعدم الظلم، تبغضه نعم، إن بغضي لا يمنعني أن أقول الحق، بغضي له لا يمنعني أن أقول الحق، وقالت الحق ولو كانت تبغضه، ورجعت لزوجها. إذن ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعد. النصارى نبغضهم من ديننا، نعم نبغض النصارى، النصارى نبغضهم، لكن نصراني ذمي مثلا أو في بلادنا يجوز أن تسرق ماله؟ لا. يجوز أن تقتله؟ لا. لا يجوز أن تسرق ماله أو أن تأخذ ماله أو أن تعتدي عليه. تبغضه؟ نعم، لا يحملك البغض على الاعتداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الجزء من الآية يدخل فيه كثير من الأحكام. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.